السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في باب الخيار، وتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بخيار الشرط، ولعلنا نبدأ من أول قول المصنف الثاني، خيار الشرط، لأنه لم تكتمل الفوائد. وذكرنا في أول الدرس السابق بأن الشريعة الإسلامية قائمة على العدل، وأنها لم تترك الناس هكذا فوضى، وإنما رتبت علاقتهم أو علاقة بعضهم ببعض بيعا وشراء ونكاحا وبرا وإحسانا وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى. فكما أنها رتبت علاقة الإنسان مع ربه، كذلك رتبت علاقة الإنسان مع أخيه ومع الآخرين. وحينما نتأمل في باب المعاملات نجد أن المعاملات أو أحكام المعاملات في الشريعة مبنية على قاعدة العدل، قاعدة العدل، والعدل ظاهر في جميع التصرفات. ولذلك الصواب من قول أهل العلم أن الأصل في المعاملات ما هو؟ الإباحة والحل والجواز، حتى يرد الدليل المحرم. وهذا ليس محل إجماع، هي مسألة خلافية، لكن هذا الصواب، الصواب أن الأصل فيها الحل والجواز والإباحة. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الأصل المنع، لكن الصواب القول الأول. والمقصود بأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وإنما الأدلة التي جاءت بمنع بعض المعاملات إذا تأملناها نجد أنها تدور على أربعة أصول، أو على أصول أربعة: أولا الربا، وثانيا الغرر، وثالثا التغرير، ورابعا الضرر. فكل معاملة نهى الشارع عنها أو حكم عليها الفقهاء بالبطلان أو الفساد لا تخرج عن هذه الأصول الأربعة، فمردها إلى أحد القواعد الأربعة: إما أن تكون ربا، وإما أن تكون غرر كما سيأتي، وإما أن تكون تغرير، وإما يكون ضرر، وإما يكون ضرر. ولما كان الإنسان أحيانا ربما دفعته العاطفة أو الاستعجال كما ذكرنا في الدرس السابق، والأصل في الإنسان العجل، فأقدم على بيع، على بيع شيء، أو أقدم على شراء شيء ولم يتريث ولم ينظر ويتأمل، هنا جعل الشارع الحكيم له الخيار في مسألة النظر والتأمل، وأن له الحق في أن يرجع في بيعه. وهذا الخيار أو هذه الشروط إما أن تكون شروط من الشارع الحكيم، وإما أن تكون شروط بين المتعاقدين. فخيار المجلس شرط إيش؟ ها؟ شرعي، شرط شرعي خيار المجلس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. وخيار الشرط خيار إيش؟ ها؟ عقد وضعي، يعني من وضع المتعاقدين، فيشترطان شيئا معين، إما زمن، إما كذا، إما تجربة، وهكذا. فهنا هذا هو قمة العدل، حينما يتاح للإنسان الفرصة في أن يتأمل في السلعة وأن ينظر إليها، أو أنه أيضا يحمى، أو أنه تأتي الشريعة فتحمي جانب المشتري من الضرر، لأنه قد يمارس بعض الباعة نوع من الغش والتغرير، بحيث أنهم يضعون السلعة أو يجعلونها في شكل جيد، وفي واقع الأمر هي في وضع غير جيد تظهر مع الوقت، فإذا ظهر هذا العيب كان له الحق في رد السلعة. ذكرنا خيار المجلس وقلنا بأن خيار المجلس خيار شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وشيئا من الأمور من المسائل. قال الثاني: خيار الشرط، وهو أن يشترط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلوم، فيصح وإن طالت المدة بالإجماع. قاله في الكافي لحديث: المسلمون على شروطهم، ولم يثبت ما روي عن ابن عمر من تقديره بثلاث، وروي عن أنس رضي الله عنه خلافه. قاله في الشرح. هذا النوع اسمه خيار الشرط، والمقصود به أن يقوم أحد العاقدين بوضع شرط من الشروط المقبولة شرعا وعرفا، فهذا مما لا بأس به، وهو أن يقول له مثلا: أريد أن أشتري هذا البيت بشرط، أو اشتريت هذا البيت بشرط أن أسكنه شهرا كاملا، اشتريت منك هذه السيارة على شرط التجربة لمدة أسبوع، أو أسافر بها إلى البلد الفلاني وأرجع، فوافق البائع فهنا له الخيار. وهنا ضابط مهم، أن كل ما ثبت فيه خيار المجلس ثبت فيه خيار الشرط، وهذا على الصحيح الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن كل ما ثبت فيه خيار المجلس ثبت فيه خيار الشرط. قال: ولم يثبت ما روي عن ابن عمر من تقديره بثلاث، لأن هناك فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن خيار الشرط لا يزيد على ثلاثة أيام، واستدلوا بحديث المصرات، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للمشتري الخيار ثلاثة أيام، فقاسوا هذه المسألة عليه، قاسوا هذه المسألة. سيأتي معنا خيار صاحب خيار المصرات، ولكن الصواب بأنه ما هو المذهب، وهو قول الأكثر، أن خيار الشرط لا مدة له، لا مدة له، لكن بشرط أن يحدد المدة، بمعنى لا مدة له من جهة الأقل أو الأكثر، لكن بشرط أن يحدد المدة، فيقول له مثلا: أنا أريد أن أسكن هذا البيت مدة سنة كاملة لأجربه، يعني بعض البيوت ما يظهر العيب فيها إلا بعد الاستعمال، يستعمل دورات المياه، يستعمل المطبخ، يستعمل الملحق شيء فيظهر العيب، أو ما يظهر العيب إلا بعد دخول وقت الشتاء مثلا حيث الأمطار وكذا، فيريد أن يسكن سنة كاملة بهذا المبلغ، فيقول: وافقت، فله الخيار. لكن أن يقول له: أريد أن أسكن حتى يظهر العيب، هذا لا يجوز، لأنه مطلق، هذا خيار أو مدة مطلقة لا يجوز، لا بد من التحديد. أو يقول مثلا: اشتريت هذه السيارة بشرط أن أجربها مدة أسبوع كامل مثلا، أو اشتريت هذه الدابة، هذه الفرس وهذا الحصان، أجربه مدة شهر مثلا، هذا كله لا بأس به. أما أنه يطلق المدة فلا. قال: لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة البيع، إلا يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب. قال: لكن يحرم تصرفهما في الثمن، الضمير في تصرفهما يرجع إلى البائع والمشتري، يعني لا يجوز أن يتصرف في الثمن ولا في المثمن بيعا وهبة وهدية وتبرعا مثلا، لأن حق الآخر في الفسخ يسقط بمثل هذا التصرف. فلو أن البائع مثلا قام فباع السلعة التي بيد المشتري وقت الخيار، أو أن المشتري قام فرهن أو أهدى أو تبرع بهذه السلعة وقت الخيار، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأن حق الآخر، حق الخيار بالنسبة للآخر يسقط، حق الخيار يسقط في هذه الحالة. ولذلك لا يجوز هذا التصرف. هذا قول جماهير أهل العلم وهو المذهب. هناك رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه يصح البيع لكن يوقف على إجازة الطرف الآخر، يوقف على إجازة الطرف الآخر. قالوا لأن هذا أشبه بالتصرف الفضولي، بل هو أولى، بل هو أولى. ذكرنا فيما سبق بيع الفضولي، ها تذكرون ما هو بيع الفضولي الشيخ؟ نعم أحسنت، أن يبيع الشخص شيئا لا يملكه ولم يأذن به صاحبه. فهنا قلنا جواز البيع بشرط إيش؟ إجازة المالك على الصحيح. وهنا بالنسبة للمبيع وقت الخيار، قال الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه ينفذ البيع، ينفذ البيع إذا أجاز أحد الطرفين، إذا أجاز أحد الطرفين، لأنه أولى من تصرف الفضولي، لأنه أولى من تصرف الفضولي. قال إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالعيب. إذن هنا استثنى، ونحن قلنا بأن رواية الإمام أحمد ذكرنا بأن المسألة هي ليست محل إجماع إنما قول الجمهور، وهناك رواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من أهل التحقيق، ولكن نحن قوله إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده هنا ينفذ تصرفه، بمعنى أن حصل أن اشترى رجل من آخر سيارة فقال المشتري للبائع أريد 3 أيام أختبر هذه السيارة بشرط أن لا خيار لك، أنت البائع لا خيار لك، فوافق البائع فقال الخيار لك، الخيار لك، ثم قام فباع السيارة، نفذ تصرف المشتري وبطل خياره كالمعيب كما سيأتي في مسائل العيب، يبطل خياره، يبطل خيار المشتري. والصواب أنه سواء كان الخيار منهما أو من أحدهما، فلو باع أحدهما أو تصرف، نقول تصرفا في هذا المبيع أي تصرف، فأجازه الآخر نفذ البيع أو التصرف. قال وينتقل الملك من حين العقد للمشتري، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار. إذن الملك ينتقل من حين العقد للمشتري، الملك ينتقل من حين العقد للمشتري، هذا هو المذهب. وهناك قول بأن الملك يبقى على البائع ولا ينتقل إلى المشتري، ولا ينتقل إلى المشتري. والصواب أن الملك ينتقل من حين العقد للمشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان كما سيأتي، فيد المشتري يد ضامنة، يد ضامنة. ومعلوم بأن اليد الضامنة هي يد إيش؟ يد ملك، يد ملك لا يد أمانة. فإذا قلنا بأن المبيع ملك للبائع وهو بيد المشتري، يخرج المبيع على ماذا؟ على أنها أمانة أو وديعة. والأمانات والودائع الصواب أنها إيش؟ لا تضمن إلا بالتعدي. والواقع أن يد المشتري يد ملك، فهو يتصرف فيها كما سيأتي في قضية النماء. إذن من حين انتقال، من حين العقد ينتقل المبيع إلى المشتري، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع. فدل هذا على أن المشتري إذا اشترط له ذلك، لأنه ملك العبد، لأنه ملك العبد. قال: فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار. قال: فما حصل في تلك المدة، أي مدة؟ مدة الخيار. فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل إليه، ولو أن الشرط للآخر فقط، ولو فسخ البيع. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الخراج بالضمان، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ما حصل في مدة الخيار من نماء هو على قسمين: إما أن يكون منفصلا، وإما أن يكون متصلا. ما مثال النماء المنفصل؟ أن تلد البهيمة مثلا، هذا نماء منفصل. طيب ما هو النماء المتصل؟ السمن في البهيمة مثلا، تسمن، أو زيادة السعر أيضا، أو الثمر في الشجرة، أو أيضا تعلم الكتابة مثلا، العبد والأمة يتعلم الكتابة أو الخياطة أو الحساب أو صنع معين، هذا نماء متصل. هنا يقول: ما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له. من هو المنتقل له؟ المشتري. ولو أن الشرط للآخر فقط، ولو فسخ البيع، ولو كان الشرط للآخر، ولو كان الشرط للآخر. فالنماء المنفصل إنما هو للمشتري، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الخراج بالضمان. وهنا لم يشر المصنف إلى النماء إيش؟ المتصل. لماذا؟ لأنه حكي الإجماع على أن النماء المتصل إنما هو للبائع، لأنه إذا رده إليه لا يمكن أن يفصل هذا إيش؟ النماء. فما يمكن أن يقال بأن مثلا لا بد أن ترجع الشاة إلى حالتها الأولى، أو إلى ثمنها الأول، أو أن العبد يرجع إلى أن يكون أميا غير متعلم، لا يمكن. وهذا الإجماع في الواقع منخرم، حكاية الإجماع غير صحيحة. فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أن النماء المتصل هو للمشتري أيضا، النماء المتصل هو للمشتري أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. وهذه قاعدة من القواعد العظيمة في الشريعة، وهي أن الخراج بالضمان. ما معنى الخراج؟ النماء بالضمان لمن يضمن، لمن يضمن. فالمشتري هنا ضامن، فالمشتري ضامن. فلو طرأ على هذه السلعة عيب، ها طرأ عليه، من يضمنها؟ يضمنها المشتري. نضرب مثال: رجل اشترى من آخر سيارة، والسيارة هذه ارتفع سوقها، يعني مثلا هو أعطاه خيار مدة أسبوع أو عشرة أيام، ارتفع سوق السيارات، ثم أراد أن يرد السيارة، أراد أن يرد السيارة. فهنا الزيادة لمن؟ الآن نقول اشترى السيارة بمئة ألف، وفي فترة الخيار أراد أن يرد السيارة، فإذا بها قد ارتفع سعرها إلى 120 ألف. الزيادة لمن؟ جماهير أهل العلم على أنها للبائع، جماهير أهل العلم على أنها للبائع. والذي هو الراجح الصواب أنها للمشتري، لأن الخراج بالضمان. كذلك عندك ما يتعلق بالبهائم، ما يتعلق بالثمرة. فالصواب أن النماء المتصل والنماء المنفصل إنما هو لمن يضمن، إنما هو لمن يضمن. ولذلك الآن لو قلنا بأن هذه السيارة التي اشتراها الإنسان في فترة الخيار أتتها آفة سماوية أو أرضية، فأصابتها بما ينقص سعرها، زين، كانت تسوى 100 ألف صارت تسوى 50 ألف مثلا، مثل الأيام هذه السيارات انزلت صارت تسوى 50 ألف مثلا. في هذه الصورة لو أراد أن يرجعها إلى البائع ليس له الحق أن يرجعها بهذه القيمة، إنما يرجعها بقيمتها الأصلية التي اشتراها وقت العقد. وقت العقد لماذا؟ لأن يده يد إيش؟ يد ضمان، يد ضمان، يد ضامن. قال: ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه، لأنه عقد جعل إلى اختياره، فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن، وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع وصوبه في الإنصاف، ويحمل كلام من أطلق عليه. قال: ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه، لأنه عقد جعل إلى اختياره، فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. هنا شبه فسخ العقد وقت الخيار بالطلاق، فالطلاق كما لا يخفى لا يشترط فيه رضا المرأة ولا حضورها. فلو أن رجلا طلق امرأته فقالت: أنا غير راضية، هل يؤثر هذا في الطلاق؟ ما يؤثر في الطلاق. أو قالت: أنا ساخطة عليك مثلا، هذا كله غير مؤثر، أوصاف غير مؤثرة في العقد. كذلك عقد البيع في وقت الخيار، لو أنه أراد أن يفسخ لا يلزم منه رضا البائع أو رضا المشتري ولا حضور. فمثل رجل في دولة أخرى والآخر في دولة ثانية، المشتري هنا والبائع في دولة أخرى، فقام ففسخ البيع وقت الخيار، فاحتج عليه ذلك وقال: أنا غير موجود في البلد، أنا غير موجود في البلد. هنا العقد الفسخ صحيح. لماذا؟ لأنه لا يشترط ماذا؟ الحضور، ولا يشترط ماذا؟ الرضا. يعني إذا كان يقول: أنا لم أرضى بفسخ العقد، أنا لم أرضى بفسخ العقد. لكن هنا مسألة، نحن قلنا بأن المعاملات إذا أدت إلى ضرر فالشريعة تمنع، ولذلك قاعدة سد الذرائع في الشريعة من أعظم القواعد. لو أن رجلا مثلا عنده سلعة لشخص آخر وبينهما خيار مدة ثم أراد الفسخ، فهل الفسخ ينفذ من ساعة قوله أو نطقه أو فعله مثلا، أو يكون برد الثمن؟ حينما نتأمل في واقع الناس، في واقع المعاملات، نجد أن أغلب الناس كما قال الله عز وجل عن جنس الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. والأصل في النفس البشرية حب الغلبة، حب الغلبة، وأيضا فيها نوع من التباطؤ والمماطلة في أداء الحقوق، وهذا موجود في النفس البشرية. فلو أن رجلا فسخ عقدا في مدة الخيار فتضرر البائع أو تضرر المشتري بوجود الثمن عند أحد العاقدين، هنا يجب أن نقول كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ورجح ذلك جمع من أهل التحقيق، بأنه لا ينفسخ العقد إلا برد الثمن، إلا برد الثمن. يعني رجل الآن السيارة عنده ما زالت ومدة أسبوع الخيار، يوم خمسة، يوم الخامس ما زال في فترة الخيار، فقال: أنا فسخت العقد وأبقى السيارة عنده، من المتضرر؟ البائع، لأن سيستعملها أو ستكون تتعرض لشيء من الأذى أو من الآفات، أو قد تتعرض للسرقة، أو أنه يسافر بها أو يستعملها استعمالا غير جيد، وهذا موجود في النفس البشرية. ولذلك الصواب أن يقال بأن فسخ العقد مدة الخيار يكون برد الثمن، يكون برد الثمن، حتى لا يكون ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل. يعني مثلا أمثلة كثيرة، رجل سكن دار وقال: أمهلني شهر خيار أشوف البيت، في يوم 20 هون قال: خلاص أنا بطلت مثلا ما أريد، وبقي جالس في البيت، نقول الخيار ما زال باقيا، مدة الخيار فبقي كم يوم؟ 10 أيام. فإذا ما سلم البيت نفذ البيع، إذا ما سلم البيت تم العقد فلا خيار له، وهذا هو الصواب. لأن من الناس من يحتال يجلس عند هذا شهر وعند هذا شهرين وعند هذا 3 بحجة البيع، وهو إيش؟ نيته فاسدة، أو أنه يكون تطرأ عليه النية الفاسدة مثلا حينما يفسخ البيع فيجد أنه مرتاح في البيت فلا يخرج. ها؟ ولكن هنا لا بد من حسم هذا الأمر، وهذا ما تدل عليه قواعد الشريعة. قال: فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة. إذا مضى زمن الخيار وجب العقد، وليس لأحد الرد، وليس لأحد الرد. قال: ويسقط الخيار بالقول بما تقدم وبالفعل، كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس لشهوة، لأن ذلك دليل على الرضا. هذه المسألة مع ما سبق من ما ذكرناه من المذهب، وهو أنه يحرم عليهما التصرف بالثمن أو المثمن، هذه المسألة تقضي على تلك، وهي أنه إذا تصرف المشتري في المبيع بأي نوع من أنواع التصرف المشروعة فقد انتهى زمن الخيار. فلو قال له مثلا: هذه السيارة عطني مدة خيار، الخيار فيها 10 أيام، في اليوم الخامس باعها، في اليوم الخامس باعها، فهل يلزم البيع وينتهي مدة الخيار أم لا؟ يلزم وتنتهي مدة الخيار. لماذا؟ لأن تصرفه دليل على رضاه بالبيع، دليل على رضاه بالبيع. لكن أن تصرف البائع، أن تصرف البائع بهذه السلعة، ها؟ يحرم عليه، لكن هل ينفذ أم لا؟ الصواب قلنا ماذا؟ أنه ينفذ إذا رضي المشتري، أجازه المشتري. قال: وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط وإلا لم ينفذ، لأن كذا، ها؟ لأن النسخ عندكم إيش؟ كذا. قال: وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط وإلا لم ينفذ، لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري، عتق المشتري لقوة العتق وسرايته. قال: وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط، أما إذا كان الخيار لهما فلا ينفذ، أو لأحدهما للبائع فلا ينفذ. قال: وإلا لم ينفذ، لأن علق البائع لم تنقطع عنه، بمعنى أن البائع ما زال له حق في هذا المبيع إلا عتق المشتري. هنا استثنى العتق، فلو أن عاقدا أو مشتريا اشترى عبدا وطلب الخيار فيه مدة معلومة ثم عتقه، الخيار كان له فقط ثم عتقه، نفذ العتق وصح البيع، ولا يلزم البائع، لا يجوز له رد هذا المبيع. لماذا؟ لأن الشريعة تتشوف إلى العتق، تتشوف إلى العتق. قال: لقوة العتق وسرايته. ولذلك جاء في الحديث: 3 جدهن جد وهزلهن جد، منها العتق. فلو قال رجل لعبده: أنت عتيق، ثم قال: أنا هازل أو أمزح أو لا أقصد، لا يقبل قوله، فهو كمن طلق أو كمن زوج، فينفذ هذا، وذلك لقوته، لقوة سرايته. الثالث: قال: خيار الغبن، وهو أن يبيع ما يساوي 10 بثمانية. أو يشتري ما يساوي 8 بعشرة، وقيل بقدر، وقيل يقدر بالثلث، وقيل يقدر بالثلث اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الثلث والثلث كثير. وظاهر كلام الخيرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل، والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة قاله في الشرح. هذا النوع الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار الغبن، خيار الغبن. والمقصود أن البائع أو المشتري يغبن في البيع، بمعنى يخدع، فإما أن يبيع شيئا غاليا بثمن رخيص، أو أن يشتري المشتري شيئا رخيصا بثمن غال. هذا هو المقصود بالغبن. ولذلك جاء في الصحيحين، وهو عند أحمد في المسند وعند أصحاب السنن، أن رجلا يقال له حبان ابن منقذ، وكان رجلا يبيع ويشتري، فأصيب في رأسه بحجر فأثر على لسانه، يعني أصبح عنده ضعف في الكلام وضعف في كذا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، وقال: يا رسول الله، إني أبيع فأغبن أو أخدع. يخدعون الناس، هو لا يحسن الكلام ولا كذا، فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فقل لا خلابة، إذا بعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة ولا غش. وهذا المقصود فيها إيش؟ الخيار. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خيار اسمه خيار الغبن، خيار الغبن. وهنا فائدة في القصة، أن أهله جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول، امنعه من البيع والشراء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعه، وإنما شجعه على البيع والشراء، مع أن فيه عاهة. وهذا الدليل على أن الشريعة تحث على البيع وعلى الشراء وعلى دخول الأسواق، وهذا أمر مهم. ولذلك لما غفل المسلمون عن هذا غزوا، حتى أن عمر بن الخطاب لما دخل السوق وجد فيه النبط فحزن حزنا شديدا، فقال لا، يقول للناس: لا يغلبونكم على السوق، وأمرهم بالاتجار، وكان ينهى الرجل أن يجلس هكذا فارغا. والمقصود بأن البيع والشراء فيه هذه السمة في شريعتنا، وهي سمة العدل، وهو أن الإنسان حتى ولو كان فيه شيء من العاهات أو شيء من النقص أو عدم القدرة الكافية على البيع والشراء، فله الحق في أن يسترد السلعة، في أن يسترد السلعة. الغالب الآن أن بعض الناس يعتقد أن أكثر أن الباع هم الذين يغشون، وأن الضحايا منهم المشترين أو المتعاملين معهم، وهذا هو الغالب في الواقع، هذا هو الغالب في الواقع. لكن بعض الباع أيضا مساكين على نيتهم، يعني يبيع ويشتري بإخلاص وصدق، فقد يأتيه مشتر ماكر فيخدعه، يخدعه، يقول مثلا: أنا وجدت هذه السلعة سعرها كذا، هو يكذب مثلا فيأخذها منه فيغبن. ولذلك هنا جاء خيار الغبن. قال: وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8، أو يشتري ما يساوي 8 بـ10. فكأن خيار الغبن للمشتري وللباع أيضا. فإذا باع الإنسان شيئا قيمته مثلا 10 بـ8 فقد غبن، وإذا اشترى الإنسان شيئا 10 وقيمته 8 فقد غبن. فالمقصود بأن البائع إذا باع شيئا 8 وهو يسوى 10 فله الحق في أن يسترد السلعة، وإذا اشترى المشتري شيئا 10 وهو يسوى 8 فله الحق في أن يسترد هذا، أي يسترد ثمنه. وقيل يقدر بالثلث، اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. الثلث والثلث كثير هذا جاء في أي موضوع؟ في الوصية. فهو ليس في هذا المجال، لكن المصنف رحمه الله تعالى ذكره من باب إيش؟ القياس، قاسه عليه، أو كأنه ضابط لمثل هذه القضايا. فسعد بن أبي وقاص مرض مرضا شديدا، وشك أو اعتقد أو غلب على ظنه بأن هذا مرض موته، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا ولم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. فأحيى الله سعد وبقي إلى خلافة عثمان، أظن، ها، إلى خلافة عثمان عمر، إلى، ما شاء الله، إلى، صح، أحسنت، نعم، إلى خلافة معاوية، صدقت، هو الذي كان في معركة القادسية، وكان أمير معركة القادسية. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: الثلث، والثلث كثير، الثلث، والثلث كثير. وهذه مسألة خلافية بين العلماء بالنسبة لخيار الغبن. بالنسبة للغبن اليسير، هذا لا يلتفت إليه، الغبن اليسير لا خيار فيه، بمعنى رجل اشترى سلعة ب100 درهم وهي تسوى في السوق كم؟ 100 درهم فقط، فهذا لا خيار فيه. لماذا؟ لأنه غبن يسير. اشترى مثلا سيارة ب50,000 وهي تسوى في الواقع 49,500، ها، فالناس يتسامحون في هذا، يعني ما يرجع لأجل 500، لأن المبلغ 500 في مقابل سعر السيارة لا شيء، فهذا لا يلتفت إليه. أما الغبن الفاحش فهذا موضع خلاف بين العلماء، فبعض العلماء قالوا بأنه إذا كان الغبن ثلث فيرد فيه، والصواب أنه لا تحديد له، الصواب أنه لا يحدد. لماذا؟ لاختلاف الزمان والمكان، فما يسمى غبنا في مكان قد لا يسمى غبنا في مكان آخر. فالبلاد الغنية مثلا أو الناس الميسورين إذا غبن ب1,000 درهم لا يلتفت إليه، يقول: أنا ما مكلف عمري أرجع علشان 1,000 ريال أو 1,000 درهم. هذا يوجد، بل بعضهم يقول 5,000، إيش 5,000؟ لكن في بلاد أخرى قد يساوي 100 درهم شيء كبير عنده، 100 درهم هذه تعيش شهر كامل أو نصف شهر، فلها قيمة. ولذلك ينبغي أن يقيد الغبن بالعرف، ينبغي أن يقيد الغبن بالعرف، فما عده الناس غبنا فللبائع أو المشتري الخيار فيه، ما عده الناس غبن فللبائع والمشتري الخيار فيه. قال: فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. يثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك، لأن الشرع لم يجعله له، ولم يفت عليه جزء من المبيع بأخذ الأرش في مقابلته. إذن هنا الخيار يثبت، لكن إن أمسك السلعة فلا أرش له. لماذا؟ للنص، للنص. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث تلقي الركبان والجلب لم يذكر الأرش، ما ذكر الأرش، ولذلك هنا في خيار العيب إما أن يرد وإما أن يمسك ويرضى. فإذا لم يرد السلعة ويأخذ الثمن أمسكها ولا شيء عليه. ولذلك هنا يمكن أن تضبط هذه المسألة بضابط، وهو أنه لا أرش في البيع لممسك له الرد، فكل ممسك له حق الرد فلا أرش له. كل ممسك لسلعة له حق الرد فلا أرش له. قال: وله 3 صور، وهذا هو المذهب، أن خيار الغبن له 3 صور، والصواب أن صوره كثيرة، أنه لا يمكن أن تضبط بهذه 3، فالغبن كثير، والغش يتفنن فيه الناس، أو الخديعة يتفنن فيها الناس. قال: أولا تلقي الركبان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. والثاني النج، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري، لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن النج، متفق عليه. والشراء صحيح في قول أكثر العلماء، لأن النهي عائد إلى الناجش لا إلى العاقد، لكن له الخيار إذا غبن. قال معناه في الشرح: الثالث المسترسل، وهو من جهل القيمة، أو من جهل القيمة من بائع ومشتري ولا يحسن يماكس، فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع، أشبه القادم من سفر. إذن صور الغبن ثلاثة، هذا هو المذهب. والصواب قلنا بأن الصور كثيرة. أحدها تلقي الركبان، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان. وما معنى المقصود بتلقي الركبان؟ هو أن يخرج أصحاب السوق وأصحاب البلد إلى القادمين بالسلع، إلى القادمين بالسلع. والتعبير هنا بالركبان خرج مخرج إيش؟ الغانم، بمعنى أنه لو جاء شخص يمشي على رجليه نفس الحكم، الحكم نفسه، وإنما هنا خرج مخرج الغالب. فيذهبون إليهم قبل أن يدخل السوق فيعلموا الأسعار، هم يريدون أن يستفيدوا منهم أرباحا كثيرة، فيأتي فيقول له مثلا: نشتري منك هذه السلعة، فيربحه مثلا درهم أو درهمين، والواقع أن ربحها في السوق 5 أو 10، وهذا فيه إثارة للبغضاء والحسد، وفيه إضرار بالناس. فالبائع لو علم بأن السوق سعر هذه السلعة بالسوق كذا وكذا فلن يرضى، وسيوغر صدره على أخيه، وكذلك سيضر بالناس. فهذا إذا دخل السوق وباع ب5 أفضل من أنه يأخذه ويبيع ب10. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الجلب، وهم الركبان، وهو أوسع، سواء كان راكبا أو ماشيا أو جاء في بضاعة في المطار أو في الميناء أو في أي مكان آخر قبل أن تدخل السوق، قبل أن يعلم سعر السوق. هذه أحد صور الغبن. الثانية النج، والنج تضبط بالفتح بالتحريك وبالتسكين، والتسكين أفصح، النجش والنج. والنجس معناه الإثارة، والمقصود هنا أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءه، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءه. فيأتي مثلا البائع لسلعة معينة فيتواطأ مع 2 أو 3 ويقول لهما: إذا عرضنا السلعة للمزايدة فإن ترفع السعر، وإن ترفع السعر حتى يخدع الآخرين فيعتقدون بأن سعرها إيش؟ الفلاني، وهذا يريد زيادة السلعة فيرفعها وهو لا يريد شراءها ليغر المشتري، وهذا من البيوع المحرم. مثل أن يأتي فيقول مثلا: يفتحون الباب في مثلا على هذه المسجلة مثلا هذه ب5 دراهم، يفتحون باب البيع، فيقول أحدهما ب10، ثم الثاني يقول 15، وهكذا 20، ما تسوى إلا 15 مثلا، فيرفع السلعة حتى إيش؟ حتى يربح المشتري، ويكون هذا غالبا في التواطؤ. وهذا بخلاف بيع المزايد الذي ذكرناه، تذكرون ذكرنا بيع المزايد. ما هو بيع المزايد؟ وما هو الفرق بينه وبين النج؟ أيوة، مصلحة البائع. نعم، أحسنت. طيب، هذه واحدة، أن في النج تواطؤ وفي المزايدة ليس هناك تواطؤ. ثانيا، أحسنت، لا يريد الشراء، والمزايدة يرغب في الشراء، يريد الشراء أيضا. طيب، قال: والشراء صحيح، بمعنى لو حصل النج فالشراء صحيح في قول أكثر أهل العلم. قال: لأن النهي عائد إلى الناجش لا إلى العاقد. إذن البيع صحيح إذا رضي البيع صح، العقد صحيح، لكن للمشتري الخيار بالرد، لأنه غبن. والحرام على الناجش، الحرام على الناجش سواء تواطأ مع البائع أو لم يتواطأ. يعني قد تدفع الإنسان حمية، يقول هذا ولد عمي مثلا، ها، أو هذا جارنا، هذا صديقي مثلا. يعني لا يشترط أن يكون هناك تواطؤ من البائع، لكن قد يكون التواطؤ من الناجش نفسه بأن يأتي فيقول، فيرفع السلعة لهذا الغرض وهو لا يريد الشراء. الثالث المسترسل، وهو من جهل القيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس، فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من السفر. المسترسل هو الرجل أو المشتري الذي لا يماكس. ما معنى لا يماكس؟ يفاصل، يكاسر، ها، يبازل، يبازر، هذه وين بأي لهجة؟ ها، يبازر ويكاسر ويفاصل، يعني يأخذ ويعطي مع البائع. فإذا عرض عليه السلعة مباشرة اشتراها، إذا عرض عليه السلعة مباشرة اشتراها، هذا يسمى المسترسل الذي لا يحسن المماكسة أو المكاسرة أو المفاصلة أو أي لفظة يصطلح عليها الناس. فإذا اشترى السلعة ثم تبين له بأن هذه السلعة قيمتها عالية ومرتفعة، هنا له خيار الغبن. لكن هل يشترط أن يكون المماكس جاهلا، يعني لا، عفوا، غير معروف بالمماكسة؟ لو أن رجل معروف بالمماكسة والمفاصلة لكنه اعتقد بأن هذه السلعة هذه قيمته، اعتقد بأن هذه السلعة هذه قيمته، وتفاجأ لما رجع أو ذهب إلى محل آخر فإذا السلعة الرجل يعني غبنه فيها، بمعنى أخذ عليه مبلغا كبيرا، فهنا لا يشترط أن يكون ممن لا يحسن المماكس، فقد يحسن المماكس، قد يكون ذكيا وكما يقولون حذقا، ولكنه تفاجأ أو في ساعة غفلة أو أنه توهم أن هذه السلعة هذه قيمته، أن هذه السلعة هذه قيمته، فهنا له حق، له خيار الغبن. قال الرابع خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر، فيحرم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا. هذا النوع الرابع من أنواع الخيار اسمه خيار التدليس. والتدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، الدلسة وهي الظلمة، فيأتي المشتري البائع فيدلس، يدلس على المشتري ويخفي عليه العيب ويحاول أن يلعب عليه، وهذا لا شك أنه محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غشنا فليس منا. ومما يتألم حقيقة له كل صادق أن أكثر الغش هو في المسلمين، نسأل الله العافية والسلام. حتى أن الإنسان الآن إذا أراد أن يدخل السوق أو أراد أن يشتري شيء، أول ما ينقدح في ذهنه وفي باله، وهذا واقع، أنا أتكلم عن نفسي، أول ما ينقدح في ذهني وفي نفسي أن هذا سيغشه، لا محال. ولذلك الإنسان يبدأ يتحفظ ويحاول أنه يماكس ويفاصل ويحاول أن يتفحص، ولذلك الغش انتشر في الناس، نسأل الله العافية والسلام، انتشار كبير. وسبب ذلك حب الدنيا، وسبب ذلك والعياذ بالله حب الثراء السريع، وأسباب كثيرة من هذا النوع. ولذلك كثير من الناس الآن يشكو قلة البركة، يقولون نستلم أموال ولا بركة فيها، أو بعض الناس يشكو أمراض ويشكو قلق ويشكو مشاكل اجتماعية وأسرية. والله تعالى يقول: قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. ولذلك يجب على الإنسان أن يبين وأن يصدق، كن صادق في بيعه، صادق في شرائه، ولو عاش على حصير، ولو لم يأته أحد، يجب أن يكون صادق، يجب أن يكون صادق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل يريد الشيء وليس عندي، فأذهب وأشتري له. قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. صاحب الكومة لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده إذا بالبلل تحت الصبرة، هذه كومة الطعام، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يعني المطر. فقال الله صلى الله عليه وسلم هل أظهرته يعني للناس يرونه؟ من غشنا فليس منه، في رواية من غش فليس مني. الآن لو تجي مثلا كثير من الصناديق الآن الفاكهة وكذا، تجد مثلا يضعون لك الحبات الكبار والزينة هذه في الأمام، وتحت الحبات الصغيرة والخايسة أو المعيب. الآن حقيقة لو تأتي كل جهة من الجهات تجد، نسأل الله العافية، الغش. حتى الماركات الآن يتلاعبون فيها، يضع لك ماركة وقيمتها لا هي صناعة لا تساوي شيء، يضع لك عليها ماركة معينة حتى يرفع السعر. المكاتب، وهي المكاتب الآن تشتري مكتب على أنه خشب أصلي، وإذا به نشارة خشب. والأمثلة حقيقة كثيرة جدا. السيارات الآن لعبوا فيها، يصبغون صبغة وهي مصدومة أو حصل لها انقلاب فيصبغها ويزينها لك ثم يبيعها للمشتري على أن سيارة جديدة ما شاء الله تبارك الله، فيذهب المسكين، وبعد فترة مع تعرضه للهواء وللغسيل وللشمس ولكذا تبدأ تظهر البوية ويرجع حقيقتها على أنها فعلا مصبوغ. بل زاد يعني الغش وتنوع لدرجة استعمال، يقول لأحد الإخوة، يقول يأتون إلى السيارة فيضعون في مكينتها بخاخ، يبخون في المكينة حتى يظهر حينما يعني الشكمان يبدأ يضغط على البنزين، يظهر كأن المكينة جديدة، وهي بعد 3 أيام 4 تنتهي المادة هذه وترجع السيارة وإذا بها خربانة أو تلهان. المقصود نسأل الله العافية والسلامة، يعني يتألم الإنسان حينما يجد هذا في المسلمين. صحيح هو أمر واقع والنار تبي حقها مثل يعني ما يقول العامة، لكن أن تكون ظاهرة، هذا وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غش لكنه فرد، لكن أن تكون ظاهرة أو يكون طبع عام، هذا مما حقيقة ينذر بأمور خطيرة. وخيار التدليس هو أن يدلس البائع، كم باقي، أن يدلس البائع للمشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم. كتصرية اللبن في الضرع، ما معنى التصرية؟ التصرية هي أن يترك البائع الشاة أو الناقة أو البقرة مدة لا يحلبها حتى ينتفخ ضرعه، فحينما يأتي المشتري فيجد الضرع ممتلئ باللبن يظن ماذا؟ أن هذه ذات لبن وأنها تسوى السعر الفلاني، وهو قصده ماذا؟ قصده أن يربح البائع. أو تحمير الوجه، هذا يتعلق بالإماء، بيع الإماء، يحمر وجهه ويصبغ وجهه. أو تسويد الشعر مثل بيع العبد، إذا كان كبيرا كانوا يصبغون شعره حتى يعني يعتقد بأنه شاب. وطبعا هذا يجري حتى في قضايا النكاح، التغرير الآن مثلا تقوم المرأة فتصبغ شعرها، أو الرجل يصبغ شعره يتقدم شايب يروح يخطب بنت 20 مصبغ شعره يظنونها 25 سنة، هو 50 سنة. أو تلبس المرأة كعب عالي حتى يشوفها ما شاء الله طويلة، هذا كله من الغش. المقصود هنا التدليس، خيار التدليس، أن الإنسان إذا اشترى سلعة وقد دلس البائع عليه فيها فله الخيار، فله الخيار بالرد، وهذا يختلف باختلاف المبيع. قال ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم، قالوا في الشرح لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تصروا بالفتح، فتح التاء وضم الصاد، لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية، قاله في الكافي. حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، قاله القاضي، لدفع ضرر المشتري أشبه البيع. إذن بالنسبة لخيار التدليس يثبت، بالنسبة لبيع التدليس يثبت به الخيار، فالخيار للمشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، يعني رجل اشترى شاة حلوب ورأى ضرعها منتفخ، فلما ذهب بها وإذا بها لا يعني حلبها مرة ثم انقطع عنها اللبن أو كان لبنها ضعيفا، فهو بخير النظرين، إما أن يردها وصاع من تمر وهذا الصاع مقابل إيش؟ مقابل اللبن الذي حلبه، وإما أن يمسكها ولا أرش له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الأرش في خيار التدليس ولا في خيار ماذا؟ العيب، لم يذكر فيهما الأرش، فإذا رضي بها أمسكها وإذا لم يرضى بها ردها وصاعا من تمر، وصاعا من تمر هذا في مقابل ماذا؟ اللبن، وهذا أصل يبنى عليه، هذا أصل يبنى عليه، ولذلك الحنابلة والمالكية يقولون بهذا الحكم وذلك للنص وهو أصل، بينما الحنفية خالف، الحنفية خالف وقالوا إنما الرد يكون بالمثل، فإما أن يمسك وإما أن يرد الشاة إيش ولبن، أن يرد الشاة واللبن، لأنه في الذي في مقابل اللبن يكون لبنا من جنسه ولا يكون تمرا، وقالوا بأن هذا هو الأصل الذي عليه قواعد الفقه بأن الرد يكون بالمثل، والحنابلة والمالكية وهي قاعدة عظيمة في الشريعة أن هذا الحديث أصل ولا يمكن أن يقال بأنه مقيس بأنه يرجع إلى الأصل الفقهي، الأصل الفقهي يرجع إلى الحديث، فالحديث بنفسه أصل في هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل بارك. نعم أي بالضمان أي له ما يضمنها الآن، هو يلزم أن يرجعها، لا هذاك أصل وهذا أصل، لأنه هذا إما أن يمسكها فيبدأ، سنتحدث عن قضية إن شاء الله في الدرس القادم، متى يبدأ الخيار، هل يبدأ الخيار من التصرية أم من العقد، هل عفوا يبدأ الخيار من العقد أم من التصرية، سنتحدث عنها، ولذلك هو الآن بالخيار، إذا مسكها انعقد البيع الآن، هو لم ينعقد أصلا إذا مسكها لأنه تدليس، وأما إذا لم يمسكها إذا أراد بيعها فلم ينعقد البيع لأنه غش فيرجع، فليس فهو يسمى خيار ولكن يرد فيه يرده ويأخذ الثمن، لكن ما استعمله هذا لا يحل له بخلاف خيار العيب، خيار ذكرناه التصرية، لا خيار الشرط، خلاف خيار الشرط. خلنا نقرأ الأسئلة بارك الله فيكم بعدين نترك المجال لله. يقول في حالة تأجير البيت هل يخصم مدة التجربة الخيار مثلا مدة الشهر لأنه لم يخصم هذه المدة يكون المؤجر مغبون؟ لا، إذا استأجر البيت وطلب الخيار مدة فلا يخصم من لا يخصم من إلا إذا كان نيته عدم الشراء، إلا إذا كانت نيته عدم الشراء فيلزم بالأجرة. يقول في خيار الغبن إذا كان البائع راضيا بأن يبيع ما يساوي 10 بـ8 ثم بعد ذلك رجع عن الرضا، فهل له ذلك؟ نعم له الرضا، إذا رجع عن رضاه له ذلك، له ذلك. يقول خادمة مرتجعة من صاحبها الأول إلى المكتب، فعندما أخذت واشترطت أن أجربها 5 أيام فهل يجوز هذا؟ لا بأس، يعني الخيار يجري في البيع ويجري في الإجارة، والخادمة نوع من أنواع الإجارة. هذا تكلمنا عليه سفر الخادمة من دون محرم، تكلمنا عليه في الماضي. إذا قال البائع للمشتري بعتك السيارة معها عيوبها، فقال المشتري قبل، فهل بيع صحيح وإن لم يرى العيوب؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، لعلنا نفصل فيه. جماهير أهل العلم على أن من قال بعتك هذا الشيء بما فيه من العيوب فقبل لا خيار له، والصواب أن له الخيار إذا تبين فيه عيب ينقص السلعة أو يفسدها. ولذلك الآن تجدون بعض أصحاب المعارض ماذا يقول؟ يقول بعتك بعد ما هذا، بعتك هذه السيارة مثلا خربانة تربانة فيها كذا فيها كذا فيها كذا، وهي ما فيها شيء أصلا، بس يريد أن يريه بأن البيع قد تم، وهذا لا يقطع الخيار، لا يقطع الخيار أبدا، سواء خيار الشرط العيب أو خيار التدليس. هل يجوز للبائع أن يربح أكثر من ثلث ثمن السلعة؟ هذه مسألة خلافية ستأتي إن شاء الله، ولكن عموما بالنسبة للربح الزائد هذه محل خلاف أيضا. من العلماء من حده بالثلث لحديث سعد بأنه لا يربح أكثر من الثلث، من العلماء من حده بالربع، والصواب أنه لا حد له بشرط أن لا يكون فاحشا، لأن الشريعة الإسلامية بنصوصها العامة تحث المسلم خاصة الذين في السوق على أن يكونوا متسامحين في البيع والشراء، كما جاء في الحديث سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، يكون تسامح والرحمة، والإنسان يكفيه الشيء اليسير ولا يكون جشعا ولا طماعا. يقول يأتي الشخص لبيع سيارة في الحراج فيتلقاه بعض الناس في الشارع ويتعاقد معه ويذهب به بعيدا عن السوق ويتفق معه، هل هذا من تلقي الركبان المنهي؟ نعم، هذا نوع من أنواع تلقي الركبان. أنا مرة مريت في المعارض مرور أطلع للشارع والناس عليها الشك، كل اللي يقول تبيع تبيع. المقصود بأن فعلا هذه الصورة اللي ذكرها الأخ السائل هي شبيهة بتلقي الركبان، فيأخذك خارج السوق حتى لا تعرف قيمة السوق، أو لا يجيك شخص آخر فيقول لك لا ينصحك أو ينصح له، هذا ما يجوز. اللهم صل على محمد. الأخ السائل يقول اللي سمعنا وقرأنا ظهرت المدينة براكين، وكيف هذا الرسول دعا للمدينة؟ هذا لا يلزم منه أنه لا يحصل فيها شيء، لا يلزم منه أن لا يحصل فيها شيء، والهزة حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا جلبة فخرج النبي عليه الصلاة والسلام على فرس لطلحة غير مسرج كالحديث، فيحصل، فلا علاقة بين هذا وهذا. بعدين علمت. هل يستفاد من حديث لا تبع ما ليس عندك أنه لا يجوز وضع كاتالوج في المحل وفيه صور القطع المراد بيعها ثم شراءها بعد قبض الثمن؟ هذا يسمى بيع الأنموذج، وسيأتي معنا إن شاء الله، يسمى بيع الأنموذج. ذهبت إلى دار للنشر وطلبت شراء كتاب فقال لي سوف أعطيك الكتاب بسعر الجملة، سعر ما يعطيه المكتبات الأخرى، وقال السعر 300، فاشتريت، وبعد ذلك وجدت الكتاب في المكتبات الأخرى 270، هل البيع صحيح أم باطل؟ أنت بالخيار الآن، لك حق الرد إذا كان فعلا السعر 270 هو قد غشك 30 درهم وقال سعر الجمعة الجملة، سعر الجملة في الغالب إذا كان سعر الجملة 300 يكون سعر البيع أكثر المفرد، صح ولا لا؟ يكون يعني 400 أو 350، فهو الآن غشك في هذا، لك الحق في الرد. إذا قال الرجل أجلس في البيت 30 يوم، في اليوم 20 فسخ العقد، فهل يا شيخ يعطيه أجرة في 20 يوم الذي جلس فيه؟ هذا إذا كان خيار بينهم لا يعطيه الأجرة. إذا قال له اشتريت منك هذا البيت على أن أسكنه مدة شهر كامل أجرب هذا البيت، فيوم 20 ما أكمل، قال خلاص أنا ما أبغى البيت، لا يدفع الأجرة ويرد الثمن له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يشكو كثير من الأخوان عدم إمكاننا واستطاعتنا الإجابة على الأسئلة، بعضهم يرى بأن الأسئلة هامة ولذلك يجيب عن الأسئلة حتى لو أثر على درس الورقات مخال. يقول السائل: بعت قطع غيار فترة الضمان 3 أيام، وبعد يوم اتصل بي وقال لي غير صالح، وأرشدت إلى ميكانيكي في البلد، هي بلدة بعيدة، ولم يتصل بي إلا بعد 10 أيام، وطلب مني أن أرد القطعة، فما الحكم؟ بعت قطع غيار فترة الضمان 3 أيام، وبعد يوم اتصل بي وقال لي غير صالح، وأرشدت إلى ميكانيكي في البلد. إذا كان مقصود الأخ السائل بأن أرشده إلى ميكانيكي يصلح له هذه القطعة، فهذه لا تنفي فترة الخيار بالنسبة للمشتري، فللمشتري الحق في أن يسترد ثمن هذه السلعة ما دام أنه انتبه لها في اليوم الأول. يقول: في شركات المقاولات عندما يحصل العقد بين المالك والمقاول يتفق على أنه سعر معين للمشروع، فإذا زادت أسعار المواد عن 15% من قيمة المواد يعطي المالك المقاول هذا الفرق، وإذا كان أقل من ذلك فلا يعطيه، والعكس يحصل، فهل هذا جائز؟ والله هذه العقد بهذه الصورة محل نظر، العقد بهذه الصورة محل نظر، والصواب بأنه يفعل بأنه يكتب في العقد بأنه متى ما إن زادت الأسعار فالمسألة تنتقل إلى الصلح، صلح بينهما، يدخلون إما قاضي إما إمام مسجد طالب علم فيحكم لأحدهم، يقول الفارق الآن كذا، فأما أن تذكر في العقد بهذه الصورة فهذه محل نظر. هل يجوز صبغ اللحية إذا ظهر الشيب عليها؟ إيه نعم يجوز بغير السواد، بل بعض العلماء قال من السنة تغيير الشيب، من السنة تغيير الشيب لقوله سلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، يصبغ بالحنة والكتم. نعم. هل يؤذن المولود عند ولادته وتقام الصلاة؟ هذا سؤال تكرر كثيرا، قلنا الصواب أنه لا بأس بالأذان، وأما الإقامة فالأدلة ضعيفة جدا، وأما الأذان فلا بأس يؤذن في أذن المولود. وهل يشترط أن تكون العقيقة مصاحبة للختان، ومتى يكون الختان؟ يشترط؟ لا يشترط، الشرط لا يشترط، لكن السنة أن يعق عنه يوم سابعه، وأن يحلق رأسه، وأن يحنكه، وأن يسميه، لكن لا علاقة بين الختان وبين العقيقة، ولا بين التسمية، لا علاقة ولا ارتباط. يقول: لدينا في المحل بضاعة درجة أولى بسعر 18 درهم مثلا، نفس البضاعة درجة ثانية بسعر 16 درهم، فهل من الواجب علي أن أبين للشاري درجة البضاعة إذا لم يطلب مني ذلك؟ وهل يجوز إذا قلت له الثمن 18 فقال لي هذا كثير فأقول له بل 16 ثم أعطيه من الدرجة الثانية بدون أن أخبره بذلك، علما بأن الفرق بين البضاعتين غير ظاهر؟ هذا ما ذكرناه قبل قليل، الواجب عليك النصح والصدق، فما دام أن هناك فرق بين الدرجتين والبضاعتين فيجب عليك أن تخبره وأن تقول له وأن تصدق: هذه في 18 لكونها من الدرجة الأولى و16 من الدرجة الثانية، فإذا قال أعطني ب16 قل له من الدرجة الثانية، أعطيك ب16 من الدرجة الثانية، هذا الفرق فيها، إذا أصر أنت بالخيار، إما أن تقبل وإما أن ترفض. صاحب المحل مثلا يطلب منا ما نبين شنو عيد البضاعة، إذا ما طلب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، واجب يجب ما دام هناك فرق، ما دام هناك فرق يعني بين الدرجتين يجب أن يبين الإنسان. والصدق متى يكون؟ الصدق في مثل هذه الأحوال، الأشياء الخفية، يعني المشتري الآن إذا جاء يعرف يميز، يعرف هذا الماركة أو هذا النوع من التصنيع ويعرف النوع الثاني. الصدق حقيقة في البيع والشراء هي في الأشياء الخفية، في العيوب الخفية، أو في الأشياء التي لا تدرك إلا عند أشخاص مختصين، فمثل هذه الحالة يجب أن يبين، يقول هذا من الجهة هذه ومن الجهة هذه. يعني مثل الآن بعض الجزارين هداهم الله يجيبك لحم يقول لك والله هذا من النوع الفلان، وهو مثلا من نوع رديء، يعني من الأنواع التي مثلا سعرها رخيص فيغش بها المسلمين، يغش فيها المسلمين، وهذا يحصل نسأل الله العافية. يجب أن تبين. هذا ما يلزمك أنت الآن، سؤالك على أنت اللي ب 18 قلت له ب 18 وهذا ب 16، قال لك عطني أبو 18 ب 16، تقول له ما يصرح لأن هذا أغلى من هذا، لأن هذا درجة أولى وهذا درجة ثانية، تبين له. أما إذا جاء وقال وش البضاعة اللي عندك، تقول له هذا درجة أولى 18 وهذا 16، قال عطني أبو 16، ما يلزمك. يلزمك متى؟ إذا قال لك وش الفرق بينهم، أو أراد أن يأخذ هذه مثلا بأرخص، تقول له لا هذه ب 18 لأن درجة أولى، وهذه ب 16 لأن درجة ثانية، فهنا يأتي التبيين. أما يأتي من تلقاء نفسه يقول له عطني أبو 16، ما يلزمك أنك تبين، لأنه يدرك هذا ما يحتاج إلى استنباط واجتهاد وذكاء، يعرف الشخص ليش هذا 16 وهذا 18، يعرف أن فيه فرق مؤكد. إذا تزوج رجل امرأة على أنها طويلة لكن هي ليست، وهي ليست طويلة بلبس الكعب في وقت الخطبة، فإيش فله أن يطلق لأنها قصيرة وغشته؟ الطلاق مرة واحدة، ها في علاج قبل الطلاق الله يديك. طيب على العموم بالنسبة للطول والقصر، هل هو من العيوب التي ترد بها المرأة؟ طبعا ما في أرش في ها. المقصود بأن بعض الناس يرى بأن الطول القصر والطول من العيوب التي ترد بها المرأة، فإذا غش الرجل بمعنى قيل له بأن هذه المرأة طويلة وفعلا رآها طويلة وإذا بها لابسة كعب ولا شيء، فهذا يجوز له أن يفسخ العقد وأن يرجع بالمهر على من غشه، على من غشه. أو مثلا قيل له بأنها يعني بيضاء فبانت سمراء وهو يريد كذا، يعني من العيوب التي ترد بها، أو مثلا بكر فبانت ثيبا، هذه كلها يعود بها على من غشه وغرره. على العموم هناك عيوب كثيرة ستأتي في النكاح، عيوب يرد فيها يعني له حق الفسخ وأخذ المال، عيوب له حق الفسخ لكن ليس له استرداد المهر، ستأتي إن شاء الله. ما حكم أن يكتف المحلات لا ترد ولا تستبدل؟ ذكرنا هذا فيما سبق وقلنا هذا لا يصلح، وهذا إلا إذا رضي المشتري فقال رضيت بهذه، هنا نفي الخيار له ذلك، لكن إن تبين بأن السلعة فيها عيب أو دلس عليه له حق الخيار. ما حكم بيع الأشياء المقلدة تحمل ماركات عالمية ولكن بسعر رخيص والناس يعلمون أنها مقلدة؟ هذا لا يجوز، لا بد من التبيين. ما معنى الأرش؟ هذا الأخ يمكن ما حضر معنا الدرس الماضي. الأرش هو قيمة الشيء يقيم صحيحا ومعيبا، فمثلا يقال هذا المسجل من الماركة الفلانية، فتبين بعد شراء أنه من ماركة ضعيفة أو من صناعة عادية مثلا، فنقيمه سعره 100 درهم وسعره على القيمة، على قيمة الماركة الجديدة هذه القديمة 50 درهم، الفرق 50، هذا هو الأرش، هذا هو الأرش. هل البوفيه يعتبر من بيع الغرر لوجود الجهالة؟ اللي يظهر لي أنا والله تعالى أعلم بأن البوفيه هذا ليس من الغرر، ليس من الغرر، وذلك لرضا البائع ولرضا المشتري، ولرضا المشتري ولأنه شيء يستهلك، فما دام أن صاحب المطعم فتح المجال ورأى بأنه لا حرج على المشتري أن يأكل ما شاء بسعر محدد والمشتري يأكل ما شاء بسعر محدد أيضا، فهذا مما لا بأس به، ولا يظهر لي أنه نوع من أنواع الغرر، وإنما هو فيه غرر يسير يتسامع به. ولذلك ما علمت عن أحد دخل مطعم بوفيه وأكل شوي ثم طلع قال أعطوني الباقي، إنما يخرج برضاه، يخرج راضي، وهذا مما لا بأس به فيما يظهر. بعض العلماء ينهى عن ذلك، لكن الذي يظهر لأنه لا بأس. يقول: يأتي التاجر ويترك بضاعته كوديعة ويسعرها بسعر محدد، ونحن الباعة نسعرها بضعف السعر ونبيعها، فما الحكم؟ لهذا لا يجوز، لا يجوز للباعة أن يتصرفوا على خلاف شرط البائع، وهذا أيضا فيه غش وتغرير، يعني ظاهر أنه فيه غش والتغرير. ولذلك ينبغي للباعة أن يصدقوا مع صاحب البضاعة وأن يقولوا له مثلا: أنت الآن أخطأت، أنت وضعت سعر 50 وهي سعرها 70 درهم، سعر السوق 70 درهم. فهنا تبدأ مسألة الصدق، فإذا صدق وبين بورك لهما في بيعهم، وإذا كتم وكذب محقت بركة بيعهم. نعم عبد السلام. نعم وديعة. طيب سعر آخر. طيب والسعر اللي تحط يضعه الطرف الثاني المودع يأخذه؟ لا ما يجوز، ما يجوز، حرام. الوديعة هذه من باب الإرفاق والإحسان، نفس السعر. أنت الآن قلت لي وديعة، أنت لم تدخل شركة معه، في فرق، لابد أن نفرق يا أخوان بين باب الإرفاق والإحسان وبين باب الشركة. باب الشركة باب آخر. الآن للأسف كثير من الأسئلة تأتينا، مثلا يقول لك شخص: والله اتصل علي واحد وقال لي شوف لي سيارة أو شوف لي جوال، مثلا اشتري لي جوال من السوق. يقول أقول له: كم سعر الجوال؟ يقول: ب3000، جيب لي جوال ب3000. يقول: فأذهب فأماكس أو أعرف شخص أعرفه ويخفض لي السعر فيعطيه، يعطيني إياه ب2500. فيقول: أقول له ترى أعطيها أخذ 3000 منه، 500 في جيبي وال2500 لصاحب الجوال. هذا حرام، اللي يأكل الإنسان هذا سحت والعياذ بالله. لماذا؟ هذا بأنك هو وكلك، الرجل وكلك، والوكالة باب إرفاق وإحسان ليست باب تجارة مثل الوديعة. ولذلك المودع الآن ما يضمن لو تلفت الوديعة. الآن رجل حط عندك بضاعة وديعة وحط عندك أثاث 100,000 درهم واحترق محلك، ما تضمن أنت إلا أن تفرط، قال العلماء، أو تتعدى. كيف التفريط؟ تضعها برا مثلا، أو تضعها بقرب مخبز أو قرب محددة فتحترق تضمن، أو تتعدى أنت عليها تكسير أو كذا. أما الأصل الوديعة والعارية ما يضمنها الإنسان، هذه أبواب اسم باب الإرفاق باب الإحسان. أما إذا أضعها وديعة عندك قل له شريك، كما ذكرنا في الدرس السابق، قل بينه وبينك شريك، تدخل أنت وإياه بشركة بنسبة معينة، ضع ما شئت عد أنت من السعر ولك النسبة. يقول: رجاء نصيحة للنساء بخصوص تسوية الصفوف، فصفوفهن إلى الله المشتكى متقطعة ومتباعدة جدا، بحيث تجد مثلا صف ثم بعد 5 أمتار تجد صف. وهذا حقيقة، يعني الأخ السائل أشكر على هذا تنبيه، وهذا حقيقة مشهور عن النساء، نسأل الله لهن الهداية. ويظهر هذا خاصة في رمضان في صلاة التراويح، يعني النساء في المصليات، النساء في المصليات يصلين أوزاعا، تفرقين تفرقات، ولا يحسن إقامة الصفوف. المرأة مأمورة بإقامة الصف كالرجل، ولا يجوز لها التساهل في هذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالواجب على المرأة أن تقيم الصف إقامة كما الرجل. صحيح أن الصفوف الخلفية لهن أفضل، هذا إذا كنا مع الرجال، لكن مثل مسجدنا هذا الآن النساء منعزلات في مصلى مستقل، فالواجب عليهن أن يبدأن الصفوف الأول فالأول، لأن بعيدات عن الرجال الآن، هن في مصلى مستقل فيصلين يتم يعني يأتين بالصفوف ويكملن الصفوف الأول فالأول، ولا يجوز المرأة أن تصلي خارج خلف الصفوف ولا تحسن الإقامة في الصف. اختلطت الأسئلة اليوم، وين يقول ما حكم حضور المرأة للدروس في المسجد في مصلى النساء وهي حائض؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، والأولى كما ذكرنا بأن المرأة إذا حاضت تجتنب المسجد. يقول أحسن الله إليك، لماذا لا تعطينا فرصة بعد الانتهاء من الأذان لأذكار الأذان أذان العشاء؟ جزاك الله خير على التنبيه. حديث لا تبع ما ليس عندك، هل هذا الصحابي كان يملك مواصفات السلعة؟ وما هو الحكم من بيع الشيء الذي ليس عندي وأنا أملك مواصفاته كاملة أو تاجر فيه؟ هذا سيأتي، وذكرنا شيء منه فيما سبق، بأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك. وله صور، هناك صور يصح فيها بيع الإنسان ما لا يملك على الوعد وليس على البيع. مثال، رجل يأتيك فيقول لك أنا أريد أشتري سيارة أو أشتري بيت أو أشتري البضاعة الفلانية وهي ليست عندك، فتقول له طيب أنا سأحاول أن أشتري لك، فيذهب فيقول لك مثلا في المحل الفلاني أو المعرض الفلاني أو السوق الفلاني، فتذهب أنت فتشتريها ثم تنقلها إلى ملكك أنت، فإذا نقلتها إلى ملكك هنا تعرضها عليه، تبيعها عليه، فإن أبى لا تلزمه بذلك، إن أبى لا تلزمه. هذا قول، هذه المعاملة صحيحة، وهو قول جماهير أهل العلم. أما أنك تشتريها فتنقلها إلى ملكك ثم تلزمه بها فهذا لا يصح، أو أن تشتريها له ثم تخلي بينه وبين السلعة، تقول هذيك سلعتك في المحل الفلاني اذهب واشتريها ولا تنقلها إلى ملكك ولا تحوزها إلى رحلك، فهذه صورة محرمة ولا تجوز، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في وقته. يقول هل يستطيع البائع أن يبيع زبون قطعة بسعر مثال 150 درهم وزبون آخر وضعه المادي متدني بسعر 100 درهم، هل يجوز هذا؟ أو أحيانا أبيع الزبون قطعة ب500 درهم وزبون وضعه المادي متدني 250 درهم؟ هذا ما في شيء، جزاك الله خير. وين هذا الأخ السائل؟ نبي نمر عليه. ها ما فيها شيء، محسن جزاه الله خير ومع المحسنين من سبيل. لا 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 ما فيها شيء، هو إذا كانت السلعة سعرها 500 مثلا وشاف رجال حالته ضعيفة المادية وقال أبغى أرخص عليه، ما فيها شيء، فيها شيء؟ ها ما يخاف لو باع ب1000، ما فيها شيء. بعض السلع الغالي يعني بعض السلع تسوى. كيف قامة نكمل إن شاء الله بعد